ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد. الخلاف الأمريكي الإسرائيلي يكبر بعد 3 أشهر فقط من سيطرة نتنياهو وتكتله على مفاصل الدولة في إسرائيل. جاءت الإصلاحات القضائية لتكون القاسمة في العلاقة الوطيدة بين الطرفين بعد خروج تظاهرات ضدها وتصريحات الرئيس الأمريكي الذي أعرب فيها عن قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها. فرد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قائلا إن إسرائيل ذات سيادة ولا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج، مؤكدا أن حكومته تسعى لإجراء الإصلاحات عبر توافق واسع. ولم يفوت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الفرصة للرد على بايدن، ووجه انتقادات شديدة لإدارة البيت الأبيض، مبينا أن إسرائيل ليست نجمة أخرى في عالم الولايات المتحدة. إذن نناقش في هذه الحلقة تداعيات الخلاف الأمريكي الإسرائيلي وتأثيره على التحالف بينهما. من أم الفحم ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد محسن وتد. أهلا بك سيدي الكريم. لماذا ترفض إسرائيل تصريحات الرئيس الأمريكي الخاصة بإصلاحات القضاء؟
يعني هذا الموقف الإسرائيلي لحكومة بنيامين نتنياهو يعكس عمق الأزمة التي تواجد فيها هذه الحكومة، وليس يعني خلافات ما بين على مستوى مؤسسات وعلى مستوى الدول، وإنما على مستوى خلافات شخصية ما بين نتنياهو تحديدا والرئيس الأمريكي جو بايدن. يعني هو هناك خلاف تاريخي بينهما منذ أن كان بايدن نائبا للرئيس الأمريكي أوباما. يعني بايدن كان عراب باتفاق النووي مع إيران، وبالمقابل كان نتنياهو عراب الانسحاب واشنطن بعد ذلك من الاتفاقية، وكذلك بكل ما يتعلق بحل الصراع مع الفلسطينيين وحل الدولتين. بايدن وضع حجر الأساس يعني لهذا التوجه، وكان هناك يعني نوع من القبول في إسرائيل حتى خلال ولاية الولاية الأولى لبنيامين نتنياهو، لكن بنيامين نتنياهو تراجع عن ذلك. ولذلك عندما يقول جو بايدن أنه بات لا يثق ببنيامين نتنياهو فهو يقصد ما يقول، وعلى مدار سنوات طويلة سواء كان نائبا للرئيس أو كان في الكونغرس الأمريكي كان يعني بعلاقات مع عمل متواصل مع بنيامين نتنياهو. ومن هنا تأتي هذا التوتر الذي كان على مستوى زعماء وأفراد والآن ينعكس على مستوى دول، لكن أستبعد أن يؤدي ذلك إلى تدهور في العلاقات، خلافا لما طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن إسرائيل ليست نجمة أخرى في العالم الأمريكي. يعني إسرائيل، وهذا يعني بإجماع الإسرائيليين، إسرائيل هي نجمة إضافية في العالم الأمريكي في الشرق الأوسط، ومهما كانت الخلافات ومهما كانت وجهات النظر أن أين إسرائيل لا يمكنها أن تتنازل عن هذا الدعم وهذا الحلف والتحالف الاستراتيجي مع واشنطن وبيت الأبيض. وفي نهاية المطاف يعني هذا القلق الأمريكي على مستقبل هذا المشروع وليس على قضية طبيعة الديمقراطية. يعني هذه الديمقراطية المزعومة وكأن إسرائيل هي واحد الديمقراطية في الشرق الأوسط، لكن هذه الديمقراطية توظف كيفما تشاء سواء من قبل واشنطن أو من قبل تل أبيب على أرض الواقع. يعني هذه المخاوف الأمريكية والتي تعكس أيضا المعارضة الإسرائيلية التي تعارض الإصلاحات في الجهاز القضائي والتي وصفته بالإرهاب. هذا الصراع على أولا على الحكم، من يحكم إسرائيل، والصراع على هوية هذا المشروع، هوية هذه الدولة، هل هي دولة يهودية ديمقراطية مثل ما يتم الترويج لها، أو دولة يهودية الشرعية تحتكم شريعة التوراة، وهذا ما يريد الأغلبية الساحقة في هذه الحكومة حتى أعضاء في حزب الليكود. وهو هنا يعني نقطة القول الفصل بكل ما يتعلق بهذا السجال الدائر في إسرائيل، ليس صدفة تخرج مئات الآلاف يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين من الشوارع للشهر الثالث. القضية ليس مجرد إصلاحات أو تعديلات على هذه القوانين، إنما أبعد من ذلك، يعني مشهد مرحلة انتهاء الدولة الأولى إسرائيل، يعني الدولة الأولى التي أسسها بن غوريون هي في مرحلة النهاية.
وبناء عليه، ما هو سقف تعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع الوضع في إسرائيل؟
الإدارة الأمريكية حاولت إلى حد ما دخول أحزاب المعارضة ونتنياهو على وجه الخصوص بحوار حتى قبل أن تصل هذه الأمور إلى ما وصلت إليه، وما زالت تدفع بنحو هذا التوجه وتمارس الضغوطات على شخص بنيامين نتنياهو، هي لا تدعوه ولن تدعوه ولن يدعوه بايدن إلى البيت الأبيض، وهذا موقف وتصرف غير مسبوق من واشنطن تجاه أي رئيس وزراء إسرائيلي. إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعول وتراهن على تفكيك حكومة نتنياهو الحالية وإحداث تغييرات في الائتلاف الحكومي، يعني دخول أحزاب من المعارضة سواء حزب بيني غانتس المعسكر الوطني أو حتى القائمة العربية المحدد رئاسة منصور عباس، والتي صرحت أكثر من مرة أنها على استعداد، وكذلك يعني بيني غانتس ألمح إلى مثل هذا التوجه، لكن كل ذلك كان قبل الشروع بهذا الإصلاحات والمسابقة عليها ما قبل المرحلة النهائية. ولذلك يعني رحل نتنياهو كل عملية التصويت والمسابقة النهائية على التشريعات القضائية، من ناحية يعني هناك مشاورات من وراء الكواليس بكل ما يتعلق بإمكانية تغيير الحكومة، أن يكون نتنياهو رئيسا للحكومة، لكن أن يتم تنحي أو إقالة الأحزاب اليمينية المتطرفة وحديدا حزب التحالف الصهيونية الدينية والحزب برئاسة وزير المالية سموتريتش وحزب عتصما يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير. إذا ما حدث هذا التغيير يعني يمكن لهذه العلاقات أن تتغير وأن تعود لمسارها الصحيح، على تحدث على مستوى الدول، ولن يكون هناك سجال أو نقاش أو ضغوطات للعلن تخلص العلن وتبقى من وراء الكواليس. لكن إذا مستمر نتنياهو، وهذا يعني هو أخذ عدة أشهر من أجل المشاورات، إذا استمر نتنياهو في طريقه وواصل قضية الإصلاحات، يعني ستتسع دائرة الاحتجاجات في إسرائيل وستأخذ منحى خطير جدا، إلى درجة يعني تحدثون عن حرب أهلية، هي بالفعل حرب أهلية لكن ليس بالمفهوم التقليدي للحروب الأهلية، هي حرب تعكس الحقد، تعكس الكراهية، تعكس الانتقام وتعكس الاعتداءات، يعني لن نكون هناك حرب أهلية بمفهوم جيش مقابل جيش بهذا المعنى، لكن يعني هناك من لا يستبعد حتى إمكانية سفك الدماء خلال الاحتجاجات أو خلال الصدام ما بين أنصار حكومة نتنياهو والجهة المعارضة للإصلاحات القضائية.
وهل ستدعم واشنطن الاتجاه الذي تتغير به حكومة نتنياهو حتى وإن لم يتم تعديل في قانون القضاء؟
بالطبع يعني حكومة الإدارة الأمريكية يعني منذ اليوم الأول، وهذا باعتراف الكثير من الإسرائيليين، كانت تدفع نحو إجراء تعديلات على هذه الحكومة، وحتى كانت تعارض وأعلنت موقفها المعارض في التعامل مع سموتريتش وفي التعامل مع إيتمار بن غفير. وفقط التوضيح، إيتمار بن غفير هو يندرج من حركة كاس الإرهابية المحظورة في واشنطن، لذلك يكون هذا العداء لواشنطن ومن البيت الأبيض ولا ليس لموقف مبدئي، على الرغم أنه يعني متهور، يعني هذا الصبي في السياسة متهور حتى على صعيد التعامل مع الإسرائيليين ومع اليهود. هذا الكبرياء اليهودي تمادى في هذا الكبرياء.
هل تستطيع واشنطن تغيير التركيبة السياسية التي أوجدها بنيامين نتنياهو بالتحالف مع أقصى اليمين؟
نتنياهو أوجد هذه التكتلات وهذه التيارات فقط يعني كطوق نجاة له من المحاكمة. هو يحاكم بملفات فساد، يعني انظر على مدار عام ونيف لا أحد يتحدث عن محاكمة بنيامين نتنياهو، ولم تكن هناك جلسة قبل الانتخابات السابقة، والآن هناك حكومة وجر إسرائيل لحالة من الصدام فقط من أجل أن لا يتم الحديث عن محاكمة أو إذا تم الاستمرار بالمحاكمة والجلسات، فهو يعني بدون طوق نجاة، وما دام هو موجود على كرسي رئاسة الوزراء فلن يكون له مجال هناك لسجنه بالسجن، ولكن الإطاحة به يعني ممكن أن يؤدي إلى الجزء بالسجن. ولهذا وعلى هذا الأساس يعني كانت هناك محاولات في السابق ومقترحات حتى بأن يتم خروج مشرف لبنيامين نتنياهو من السياسة الإسرائيلية وأن مقابل طي الملفات وشطرها، لكن أيقن في البثات في العام الماضي أن حظوظه كانت يعني ستكون كبيرة إذا ما توجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما أوجد يعني هذا التيار الديني الصهيوني الصهيوني الدينية وعثماء يهوديس، يعني هو من أوجدها وعزز من مكانتها. الأحزاب الحريبية دائما كانت موجودة في الساحة السياسية وكانت دائما شريكا في حكومات إسرائيل سواء لليمين أو حتى المركز، وحتى في حكومات كانت أحزاب اليسار شريكة فيها وهي جزء من المشهد السياسي الإسرائيلي.
سيد محمد، هل يمكن للجانب الفلسطيني الاستفادة من الوضع الحالي بين إسرائيل والولايات المتحدة؟
أستبعد أن تكون هناك أي استفادة. القضية ليست عداء ما بين دول وبين أنظمة وبين مؤسسات، هناك تنسيق دائم ما بين واشنطن وتل أبيب، وواشنطن ترأى بإسرائيل يعني الحليف الاستراتيجي في الشرق الأوسط ومحور أي تحالفات مع العرب، وفي نهاية المطاف يمكن الفلسطينيين الاستفادة من مثل هذا التشويش في العلاقات أو مثل هذا الضغط الذي يمارسه بايدن. بايدن يمارس هذه الضغوطات على نتنياهو من أجل المشروع اليهودي الصهيوني الاستعماري وليس من أجل أو مصلحة الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية. حتى إدارة بايدن الحالية صرحت منذ البداية أنها تؤمن بحل الدولتين، لكنه ليس واقعيا في هذه المرحلة. بمعنى آخر هي تعي جيدا أنه لا يمكن تطبيق حل الدولتين على أرض الواقع بسبب السياسات الاستيطانية الاستعمارية التي فرضتها حكومات إسرائيل وتحديدا حكومات نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة. وخلل أو صدام ما بين نتنياهو وبايدن هذا يرشح لأن يستفيد منه الشعب الفلسطيني أشبه بسخرية بأحسن الأحوال، وقد يكون هناك دعم للسلطة الفلسطينية وهناك حتى إجماع في الجانب الإسرائيلي أنه لا مجال ولا هناك حاجة لتخفيف السلطة بظل التصعيد، حالة التصعيد التي تشهدها الأراضي الفلسطينية حالة من الانتفاضة المسلحة الفردية يعني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد محسن وتدى الكاتب الصحفي، كنت معنا من أم الفحم. من عمان ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كمال زكرنا. أهلا بك سيدي الكريم، ما الذي تطور في الأحداث حتى ينعكس على العلاقة لهذه الدرجة الكبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
طبعا هي العلاقات بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين حكومة بين نتنياهو تحديدا واليمين المتطرف الإسرائيلي لم تكن على وئام منذ أن انتخب الرئيس الأمريكي جون بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نتنياهو وصديق ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة، وبايدن هو منافس لترامب. وبايدن عندما جاء إلى البيت الأبيض كان يرفع شعارات انتخابية تختلف أو لا تنسجم مع توجهات نتنياهو ومع سياسة نتنياهو، واستمرت الخلافات بينهما منذ ذلك الوقت. وحاول نتنياهو والحكومة الإسرائيلية ترميم العلاقة مع بايدن، لكن لم يتم ترميمها بالشكل الذي أراده نتنياهو. وعندما دخلت الحكومة الإسرائيلية الحالية في خلاف شديد مع المعارضة الإسرائيلية الهشة التي لا تمتلك القوة الكافية لردع نتنياهو وإجباره على التخلي عن توجهاته الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، فحدث كما تعلم احتجاجات واعتصامات وتظاهرات عنيفة جدا داخل المجتمع الإسرائيلي. هددت هذه الاحتجاجات الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر، وكان يمكن أن تتطور إلى صدامات عنيفة يعني بين اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي، قد تقود إلى حرب أهلية. وسلوك نتنياهو السياسي الداخلي لم يرق للإدارة الأمريكية، لأنه سوف يؤثر على المجتمع الإسرائيلي من الداخل وعلى بنية الكيان المحتل أيضا، وسيجر إسرائيل إلى حروب مع الدول العربية المحيطة بها.
لماذا يعتبر نتنياهو تصريحات البيت الأبيض بأنها تدخل في الشأن الداخلي رغم العلاقة الوطيدة والتحالف الكبير بينهما؟
هو اعتبر ذلك تدخلا لأن بايدن وجه له يعني انتقادات مباشرة لنتنياهو ولحكومة نتنياهو وزرائه المتطرفين اليمينيين. هذه العلاقة القوية المتطورة جدا والتحالف الاستراتيجي العسكري والسياسي والاقتصادي وفي جميع المجالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل يعطي مساحة للإدارة الأمريكية للتدخل في الشأن الإسرائيلي، وهي الوحيدة بالمناسبة في العالم التي تستطيع أن تؤثر على السياسة الإسرائيلية داخليا وخارجيا، لأنها هي يعني الإدارة الأمريكية هي الحاضنة والحامية للكيان الإسرائيلي، وبالتالي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تتحدث مع حكومة الاحتلال بصراحة ووضوح وبقوة، لأن العلاقة بينهما تسمح لها بذلك، والرعاية الأمريكية لهذا الكيان أيضا تسمح للإدارة الأمريكية بالتدخل. عندما صرح بايدن ووجه انتقادات شديدة ذكرها الإعلام ومنها لم يذكرها الإعلام، وطلب منه بشكل مباشر التراجع عن التعديلات القضائية التي تخول نتنياهو الصلاحية المطلقة والسلطة المطلقة داخل الكيان المحتل، وهي أيضا هذه الصلاحيات القضائية والتعديلات القضائية لو مرت فإنها تعطي نتنياهو سلطة إلى حد الدكتاتورية وتقضي على الديمقراطية الإسرائيلية الوهمية.
إذن ما هو مستقبل بقاء حكومة نتنياهو اليمينية في السلطة في ظل تأزم موقفها داخليا وخارجيا؟
نعم، الآن هي في أزمة حقيقية وفي أزمة شديدة، ويحاول نتنياهو الخروج منها لكنه لن يستطيع. عندما تجد الحليف الوحيد للكيان الإسرائيلي وهي الإدارة الأمريكية، الحليف الاستراتيجي الحقيقي الوحيد للاحتلال، يتخذ هذا الموقف وينتقد ويهاجم سياسة نتنياهو والداخل مشتعل، بالتالي هو بين فكي كماشة، يعني بين الانتقاد والمعارضة الخارجية وبين الانتقاد الشديد جدا والاحتجاجات العنيفة داخليا. وأنا أعتقد أن حكومة نتنياهو تترنح ولن تستمر خلال الأشهر القادمة، سوف تنحل الحكومة الإسرائيلية، لأن أي تجاوب أو أي استجابة من قبل نتنياهو مع المطالب الداخلية من قبل المعارضة الإسرائيلية ومع المطالب الأمريكية والعالمية سيؤدي إلى غضب وزراء نتنياهو المتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش وغيره، ريال درعي، هؤلاء سيخرجون من الحكومة وسيخرج نواب الكنيسة المؤيدين لهم، وبالتالي سوف تسقط الحكومة في أول اختبار لها في أول حجب للثقة داخل الكنيسة، ستفقد الأغلبية وستسقط الحكومة. إذن نتنياهو في خطر شديد من حيث الاستمرار في الحكومة الإسرائيلية.
إلى أي حد تنعكس هذه المعطيات على فرص التوصل لحل وسط فيما يتعلق بأزمة الإصلاحات القضائية؟
الحل الوسط غير موجود، لأنه الإصلاحات القضائية تخول نتنياهو كما قلت لك، كما ذكرت لك، بالسلطة المطلقة، تمنع أي محاسبة أو أي عقاب أو أي مساءلة لنتنياهو أو أي عزل لنتنياهو من الحكومة عن السلطة. وبالتالي يعني أصبح نتنياهو ليس في دولة ديمقراطية، ولم تعد إسرائيل دولة ديمقراطية أو واحدة ديمقراطية، وبالتالي لم تعد هناك مبررات للدفاع عنها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الدول الأوروبية الذين يتباهون بديمقراطية إسرائيل الوهمية التي هم يعتقدون أنها ديمقراطية. السلاح الوحيد لكسب العواطف الأمريكية والأوروبية لدى إسرائيل هو ادعائها بالديمقراطية الواسعة في واحة من الدكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي فقدان إسرائيل هذه الميزة وهي الديمقراطية سيؤثر بشكل كبير جدا على تأييد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لها. لذلك المعارضة الإسرائيلية يعني تحاول أن تنقض هذا التعاطف العالمي مع الكيان من جهة، وتحاول أن لا يتحول اليمين الإسرائيلي إلى يعني الملك المطلق في الحكم في إسرائيل، وأن تتحول الحالة الديمقراطية التي يرونها هم أنها موجودة إلى حالة ديكتاتورية تشبه الدول المحيطة بها.
شكرا جزيلا لك أستاذ كمال زكرنا، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد فؤاد، المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيدي الكريم. ماذا يعني أن يبرز نتنياهو أن إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج؟
في الواقع نتنياهو في مأزق كبير بعد أن حاول أن يقدم نفسه على أنه الناضج أو الذي يعلي من مصلحة المجتمع الإسرائيلي. تبين للجميع أنه يعلي فقط من مصلحته الشخصية ومن ائتلافه الهش، وهذا أمر جعله في النهاية اضطر إلى التراجع أو بالأحرى السعي للإفلات من المأزق وتأجيل الانفجار. هذه الأمور برمتها تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المرحلة الحالية التي تعتبرها الولايات المتحدة بالغة الدقة. الأمر يتعلق بالتصعيد أو الأزمة الكبرى في شرق أوروبا والتحالف الروسي الصيني في مواجهة الغرب، فبالتالي لا تريد الولايات المتحدة إطلاقا في هذه الفترة أن يكون هناك جبهتين. فبالتالي الولايات المتحدة غاضبة من رفض متكرر من نتنياهو لإشاراتها الواضحة العلنية التي تطالبه فيها بإسقاط ما يسميه هو إصلاحات قضائية، ويرى الجميع أنه انقلاب قضائي على القضاء وإعلان ديكتاتوري. هذا الأمر تجلى في مزايدات من نتنياهو وفي المقابل عقوبات واضحة من الإدارة الأمريكية الغاضبة، تمثلت في عدم دعوته للزيارة منذ ديسمبر منذ انتخابه في العام الماضي.
هل من حق الولايات المتحدة إذن التدخل في مسألة الإصلاح القضائي في إسرائيل؟
إذا ما رأت مثل ما رأى وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هناك خطر يكمن وراء هذا الإجراء، فبالتالي تتدخل وفق المصلحة التي تراها، خاصة وأن الولايات المتحدة تدفع دوما فاتورة باهظة لنجدة إسرائيل، لتعويم إسرائيل. إسرائيل التي في مجلس الأمن 14 عضوا يصوتون ضدها، وتتدخل الولايات المتحدة بحق الفيتو مرارا، تتدخل اقتصاديا خلال ضمانات قروض تتدخل عسكريا بقوة من خلال تسليح وضمان تفوق إسرائيل من خلال ترسانة أمريكية. هذه الأمور يعني لها فاتورة اقتصادية وسياسية وأمنية بل وأخلاقية، فحينما يتم تهديد كل ما تم إنجازه أو كل هذا التراكم يكون معرض للانفجار من الداخل، خاصة الولايات المتحدة تعلم جيدا خطورة الانفجار من الداخل الذي سبق وأن حدث في دول عربية عديدة، وطبعا في الاتحاد السوفيتي بشكل خاص أيضا من قبل حدث الانفجار من الداخل وليس من الخارج. فهذا هو ما تخشاه الولايات المتحدة، خاصة وأن الهجرة إلى إسرائيل تعد يعني منفذ أيضا لتخفيف بعض الأعباء أو الاستثمارات. أيضا الولايات المتحدة لديها استثمارات في إسرائيل، شركات تستثمر، كل هذا إذا ما تعرض لخسائر، وبالفعل تعرض لخسائر في البورصة بشكل جلي خلال الأسابيع الماضية، فالأمر يحتاج إلى مراجعة، خاصة وأن المجموعة المتدينة المتطرفة عندها هوس استفزاز المشاعر الفلسطينيين في القدس، فرض الشريعة حتى على العلمانيين من اليهود. هذه أمور يعني تقلق الناخب الإسرائيلي ودافع الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي.
ولماذا صعد كل طرف من تصريحاته ضد الآخر رغم العلاقات بينهما؟
الحفظ ماء الوجه، يعني حينما أمر نتنياهو وزراءه بعدم الإدلاء بتصريحات تهاجم بايدن بعد العبارة التي قال فيها بن جفير لسنا نجمة في العالم الأمريكي وما شابه، لم يتم الامتثال لأمر نتنياهو. في المقابل البيت الأبيض كان البداية كانت تسريبات من الجانب الإسرائيلي بأنه بعد الإدلاء بتصريحات من نتنياهو أعلن فيها أنه لن يمضي قدما حاليا في الإصلاحات التشريعية، هناك دعوة ستوجه إليه بعد الأعياد اليهودية عيد الفصح لزيارة واشنطن، فلذلك سارعت الإدارة الأمريكية بالتصحيح بل والتوبيخ.
ما هي أسباب الضغط الأمريكي على حكومة إسرائيل في ملف القضاء بالذات وعدم استجابتها لأي طلبات فلسطينية بالضغط على إسرائيل في ملفات متعلقة بالقضية؟
لأن هناك معسكر كبير هو معسكر لا لنتنياهو تبلورت ملامحه في الشارع، الإصرار على المضي قدما في إسقاط نتنياهو بسبب هذا الملف وليس بسبب الاحتلال من قبل المجتمع الإسرائيلي أو شرائح مؤثرة مثل قوات الاحتياط ومثل أساتذة الجامعات والطلبة وقطاعات شاركت في الإضراب كانت مؤثرة بالفعل مثل عمال المطارات بل وعمال وزارة الخارجية الأمريكية سوري الإسرائيلية شركة الكهرباء. فحينما تبلور هذا المشهد أمام الإدارة الأمريكية طرأت أن تتحرك وتكبح هذا التظاهر الذي صار الحديث عن نتائجه دوما يتمثل في حرب أهلية. هذا المصطلح لم يطرح من قبل لكن بات شبه يومي في الجانب الإسرائيلي بسبب حماقات نتنياهو الذي لا ينكر أن هناك مخاطر حرب أهلية، لكنه يحاول أن ينسب سبب اندلاع هذه الحرب ويعزي سببها إلى الجانب الآخر. فبالتالي الأمر وصل إلى مرحلة غير مسبوقة في التدهور، اضطر الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو باعتباره يمكن أن يرحل، ممكن أن يأتي بدلا منه قيادي في الليكود ليقود الحكومة الحالية، أو يتم إجراء انتخابات سادسة كمسكنات أو حل لهذه الأزمة المتشابكة المعقدة.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد فؤاد المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من القاهرة.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.